أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نبدأ أيها الأحبة، من الواضح أنه نحن في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة أولا يعني طبعا له مميزات كثيرة وخصوصيات كثيرة. واحدة من أهم مميزاته أنه من الأشهر الحرم. شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، هذه الأشهر فضل، هذه الأشهر المباركة التي حرم الله تعالى فيها القتال بين العرب في الجاهلية وحتى بعد الإسلام أقر ذلك، اللي هي شنو الأشهر الحرم؟ ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. أحسنت، ثلاثة أشهر متسلسلة ورجب الشهر الرابع. فأول ميزة من مميزات هذا الشهر المبارك أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم مباركة عند الله تعالى، أشهر مقدسة محرمة، الثواب فيها والطاعة فيها مضاعفة، والمعصية فيها نستجير بالله نسأل الله تعالى العصمة لنا ولكم، والمعصية فيها شنو؟ مضاعفة. فهذه أول نقطة مهمة في هذا الشهر، أن يلتزم الإنسان بشيء من المراقبة. يحاول، أحكي عن نفسي وغيري من الغافلين، أنه يحاول الإنسان أن يراقب تصرفاته حركاته أفعاله، لأن هذا الشهر الطاعة فيه مضاعفة والمعصية فيه مضاعفة، لاستجير بالله تعالى. ولا سامح الله إذا وقع الإنسان بذنب أو معصية يحاول شنو؟ يسارع إلى التوبة والمغفرة حتى لا تسجل عليه هذه المعصية المضاعفة وتبقى ثابتة في ديوانه، في سجله، في صحيفته. واضح إن شاء الله تعالى. هذه الميزة الأولى من مميزات هذا الشهر المبارك، أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم فيها الطاعة مضاعفة والمعصية مضاعفة. فهنيئا لمن يكثر من الطاعات. حضور درس واحد في شهر ذي القعدة يختلف عن حضور شهر مثلا في شوال أو في غيره من الأشهر. ليش؟ لأن هذا الدرس عبارة عن طاعة، وهذه الطاعة مضاعفة ويكتب لك الأجر العظيم. هذا أولا. ثانيا أحبائي، من مميزات أنه من أشهر الحج، من أشهر الحج، وتعلمون بأن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، وهذه أشهر مباركة فرض الله تعالى فيها الحج على عباد، يعني يستطيع الإنسان أن يأتي إلى بيت الله الحرام في هذه الأشهر الثلاث، وينتظر إلى أن يأتي يعني يؤدي أعمال الحج المناسك، ينتظر إلى أن يأتي يوم التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة ويكمل مناسكه. لكن إذا أراد أن يدخل في عمرة التمتع يستطيع أن يدخل في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة. واضح إن شاء الله تعالى. هذا ثانيا من أشهر الحج المباركة. زين. ثالثا، ورد في بعض الروايات ونقل ذلك بعض الأعلام أن شهر ذي القعدة من الأشهر التي خصصت لإجابة الدعوات الملحة والحاجات الشديدة. يعني أي واحد عنده شيء ملح، حاجة مهمة، قضية مستعصية، من أشهر الإجابة التي خصصت للإجابة لإجابة هذه الحاجات المستعصية هو شهر ذي القعدة، هذا الشهر المبارك. رابعا، أن في هذا الشهر مناسبات كثيرة، وواحدة من أهم المناسبات أن فيه ليلة ينظر الله تعالى فيها إلى عباده بالرحمة، يقضي حوائجهم، يستجيب دعائهم، من أفضل الليالي عند الله، وهي ليلة النصف من ذي القعدة. واضح؟ وتراجعون بمفاتيح الجنان وشوفون مميزاتها. بعد، الشيء المهم اللي نريد نركز عليه في شهر ذي القعدة، أن في شهر ذي القعدة عمل من الأعمال، هذا العمل إذا أداه الإنسان خلي نقرأ الرواية، إذا أداه الإنسان وجاء به يحصل على هذه المميزات التي سنذكرها في هذه الرواية. شوف التفتوا يعني. النبي صلى الله عليه وآله في شهر ذي القعدة دخل عليه شخص وروى له النبي صلى الله عليه وآله هذا الفعل اللي هو صلاة في يوم الأحد من شهر ذي القعدة. شوف التفتوا، خلي نذكر، ما أريد أذكر كل التفاصيل، أريد أذكر فقط المميزات التي لهذه الصلاة. إن من صلاها حسبوا وياي قبلت توبته، واحد، ولذلك تسمى صلاة التوبة، قبلت توبته، واحد، غفرت ذنوبه، ورضي عنه خصماؤه يوم القيامة. تعرفون أحبائي أنه بيوم القيامة هذا المشهد العظيم الله تعالى مع عظمة هذا المشهد ومع أنه شيء مرعب، لكن الله تعالى قال؟ قال يا عبادي إذا أجيتوا بذنوب بينكم وبين أنفسكم أكو احتمال أكو أمل أن أغفرها، لكن إذا أجيت ذنب بين بذنب بينك وبين أخيك الآخر المؤمن لا، هنا تتوقف القضية، لأن قضية حقوق، قضية حقوق، قضية حقوق. زين هذا أنت تتصور بيوم القيامة، أنا شيخ محمد المؤذيني تتصور بيوم القيامة قل روح الله وياك بيوم القيامة بعد يوم الحاجة إلى الحسنات وإلى الطاعات وإلى ما أعرف شنو المبرات، فالإنسان يتمسك بهاي الحقوق، فكل إنسان ينتبه لا يكون في ذلك اليوم وفي رقبته حق لغيره، كل إنسان ينتبه من حقوق العباد. حقوق الله ما نقول هينة، هم صعبة الذنوب هم صعبة، لكن الله تعالى أرحم الراحمين آلى على نفسه أن يغفر الذنوب جميعا، لكن يغفر الذنوب جميعا حتى إذا أنا وشيخ كاظم مثلا سارق أمواله أو مأذي أو كاسر قلبه أو متعبه، لا، هاي حقوق العباد لا، خط أحمر. مع ذلك بهاي الصلاة شوف يقول ورضي عنه خصماؤه يوم القيامة، يوم القيامة واحدة من مميزات هذه الصلاة أن الله تعالى يستعطف قلب ذلك الإنسان الذي له حق عليك ويرضى عنك، ورضي عنه خصماؤه، يعني يقول يا ربي تجاوزت عنه، يا ربي أسقطت عنه الحق، يا ربي لا أريد حقي، رضي عنه خصماؤه. هاي المميزات هاي الصلاة. بعد سجد صارا ثلاث، قبلت توبته وفرت ذنوبه، رضي عنه خصماؤه يوم القيامة، ومات على الإيمان وما سلب منه الدين. هاي نقطة جدا مهمة، مات على الإيمان. أحباء العلماء، فقهاء، عرفاء، أولياء، أتقياء، صلحاء، يصل إلى مقامات عالية، ولكن في آخر لحظة يستزله الشيطان وتنقلب عاقبته إلى عاقبة سيئة والعياذ بالله، ويكون من الملعونين المطرودين. هذا أحمد بن هلال العبرتائي 25 سنة حج ماشيا، 25 سنة حج ماشيا على قدمين، ولكن مع ذلك قبل أن يموت الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يلعنه ويتبرأ منه ويلعن كل من يحبه ويواليه، وهو من كبار الفقهاء الشلمغاني وغيره من الكثير الكثير من الناس اللي وصلوا إلى مقامات عالية، لكن في آخر المطاف زلت بهم قدم نستجير بالله تعالى وراحوا وانحرفوا. تشوفون هذا مجتهد صار وهابي، هذا كذا صار مدري شنو، فالقضية شنو خطرة، لكن اللي يحافظ على هاي الصلاة وعلى هذا العمل والتي الذي يؤديه بشرطه وشروطه وبنية خالصة، شنو من المميزات؟ مات على الإيمان وما سلب عنه الدين، الله تعالى يميته مسلما، يميته على دين الإسلام. زين بعد، ويفسح في قبره، هذا القبر المظلم، وينور فيه. بعد، ويرضى عنه أبواه، عقوق الأبوين مو هين أحبائي، مات أبوك ماتت أمك وانت بعدك مبال بيهم مو هين، عقوق الأبوين شيء صعب، وبر الأبوين من أعظم الطاعات المقربات إلى الله تعالى، واحدة من الأمور اللي تخلي الإنسان يرضى عنه أبواه هاي الصلاة، ويرضى عنه أبوه، يفسح في قبره وينور فيه ويرضى عنه أبواه. زين، ويغفر لأبويه ولذريته، الله تعالى كرامة إليك لأنك صليت هاي الصلاة وديت هذا العمل اللي ما ندري هسه لحد الآن ما كملت كم واحد فايته هذا العمل، كم واحد مأديه، كم واحد ملتفت له، شوف شلون. زين، ويغفر لأبويه ولذريته. بعد، ويوسع في رزقه، واحد يقول الراتب ما يكفيني، واحد يقول ما عندي وظيفة، واحد يقول أموالي قليلة، واحد يقول ما عندي قدرة أنفق على عيالي وعلى نفسي، ويوسع في رزقه. بعد المهمة، ويرفق به ملك الموت عند موته، ملك الموت عزرائيل إذا أجاك تلك الصورة المرعبة اللي ما نعرف شنو هي الصورة اللي يجينا بها ملك الموت، اللي هي من أشد الساعات، اللي هي من أشد الساعات الاحتضار وشدة سكرات الموت والنزع، هاي كلها الأمور اللي تذكرها الروايات، يرفق به ملك الموت. ليش؟ لأنه أدى هذه الصلاة. ويخرج الروح من جسده بيسر وسهولة، لا نزع ولا شدة سكرات ولا غيرها من الأمور الشديدة. واضح أحبائي؟ كل هذا ليش وإلمن؟ لمن صلى هذه الصلاة اللي هي عبارة عن 4 ركعات بصورة بسيطة وهينة ولا تأخذ من الوقت إلا 5 دقائق أو أكثر بقليل. شنو هاي الصلاة؟ يقول وصفتها أي النقطة، ويخرج الروح من جسده بيسر وسهولة. زين، صفتها شنو صفة هاي الصلاة؟ أن يغتسل في يوم الأحد. احنا كلامنا وين؟ هاي الصلاة بشهر ذي القعدة. طبعا بالمناسبة قبل ما أكمل، بعض علمائنا وسع هاي الصلاة وقال بأنه نفهم من الرواية أنه الصلاة ما تصلى فقط في يوم الأحد الأول من ذي القعدة اللي هو فاطس، لا تصلى في كل أحد من ذي القعدة، تصلى في كل أحد من ذي القعدة. أكثر من ذلك قالوا لا، بل تصلى في كل أحد من السنة، من كل شهر، مو فقط في كل أحد من ذي القعدة. واضح؟ كل أحد، كل يوم أحد تستطيع أن تصلي هذه الصلاة. بل أكثر من ذلك بعض علمائنا أو بعض الفقهاء أو بعض الأولياء يصليها في متى ما شاء، في كل يوم صلاة التوبة، يغتسل يتوب ويؤدي هذه الصلاة. هسه إذا أردنا نركز على الرواية ونقول نحصل كل هاي الميزات والبركات، خلي واحد لا أقل يلتزم في يوم الأحد من ذي القعدة، بعد عندنا أكثر من أحد في ذي القعدة نستطيع أن نؤدي هذه الصلاة العظيمة. شنو؟ أن تغتسل في يوم الأحد قبل الحمام غسل بنية غسل التوبة، زين، ويتوضأ بعد الغسل، تتوضأ ويصلي 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وقل هو الله أحد 3 مرات والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة كل واحدة. واضح؟ 4 ركعات، ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح، نيتها صلاة التوبة أو صلاة يوم الأحد من ذي القعدة، الحمد مرة قل هو الله أحد 3 مرات والمعوذتين في كل ركعة. سهلة لو صعبة؟ بسيطة جدا. تصلي الحمد مرة 3 مرات قل هو الله أحد والمعوذتين في كل ركعة. واضح؟ كملت هاي الصلاة، ثم يقول أستغفر الله، يعني يستغفر الله 70 مرة بأي طريقة من طرق، أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأسأله التوبة، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب، كيف؟ أي طريقة 70 مرة استغفار. ثم يختم بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي عظيم وراء الاستغفار 70 مرة، ثم يقول هذه العبارة: يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انتهت الصلاة. واضح؟ موجود مفاتيح الجنان، اللي يريد يطلعها مفاتيح الجنان بأعمال شهر ذي القعدة. واضح أحبائي؟ اللي يسوي هذا العمل كل هاي المميزات يحصل عليها. كم واحد من عندنا إلى الآن سوى هذا العمل في حياته في شهر ذي القعدة؟ كل الإنسان يلتفت إلى هذا الكنز من الكنوز العظيمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والإتيان بهذه الأعمال التي تسرع التكامل وتقرب من الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى النوع الثالث، وصل الكلام إلى النوع الثالث وهو في آداب الفتوى، وفيه مسائل. خلينا نقرأ هذه المسائل. الأولى، المسألة الأولى: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال. احنا قلنا هذا المفتي اللي هو إلى مقام عظيم، اللي هو بنفس الوقت في مرتبة خطيرة، اللي لازم يراقب نفسه، اللي إلى شروط معينة، اللي إلى أحكام، اللي إلى آداب اللي ذكرناها في الدروس السابقة. هذا المفتي إذا أراد أن يفتي وانطبقت عليه الشروط، يجب عليه أن يبين الفتوى والجواب بيانا يزيل الإشكال عن الطرف المقابل، مو يجاوب بجواب يبقي الشبهة عالقة في ذهن الطرف الآخر، لا، يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها. يعني مو شرط يكتب هذه الفتوى ويقيدها، وإنما يمكنه أن يجيب على السائل شفاها مشافهة، يتكلم معه بغض النظر عن كتابة الفتوى والجواب. فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة عدلين. إجا واحد يحكي باللغة الإنجليزية أو باللغة الفارسية وأنت باللغة أنت عربي، وسأل سؤال أنت ما تعرف شلون تجاوبه، يقول يكتفي بذلك بترجمة عدلين، يعني شخصين عادلين يعرفان لغة ذلك السائل، صاحب الإشكال يشرحان لك الإشكال وينقلان الجواب للسائل. واضح؟ يكفي في ذلك. وقيل يكفي الواحد لأنه خبر، يكفي أن يأتي شخص عادل واحد يعرف لغة ذلك المستشكل والسائل ويترجم لك المقال السؤال وتترجم له الجواب، يترجم للسائل الجواب. واضح؟ هذه أول مسألة من آداب الفتوى. وله الجواب كتابة، احنا مو قلنا له الجواب شفاها، يقدر يجاوب مشافهة، أيضا له أن يجيب على ذلك السؤال. مثلا مرات واحد المفتي يحس بنفسه أنه إذا سئل ما يستوعب كل مفردات الجواب وين بكلام الشفاهي المشافه، يقول لي انتظرني خلي أكتب لك الجواب لأنه أنا أستحضر المطالب عندما أكتب. واضح؟ هاي ينقلون قصة عن واحد من الأساتذة المجتهدين، بيوم من الأيام كان عنده طالب، وهذا الطالب مبرز ويفتهم وذكي، فالطالب كان يجي يريد يحرج أستاذه باعتبار الأستاذ معروف عن نبي بالحياة والخجل وعدم القدرة على البيان الزائد، ما عنده هاي المكنة. تدرون بأنه إمكانية البيان يحتاج لها شنو، مرات واحد متساوي مع الآخر لكن هذا عنده بيان واضح ذاك ما عنده بيان واضح، فيقول هذا الأستاذ كان ما عنده هذا البيان الواضح مع أنه مجتهد ويفتهم وعالم. فكان الطالب يجي للأستاذ شي يقول له قل حتى أقول، يلا جيب أي مسألة قل حتى أقول أرد عليك أجاوب أشكل عليك هاي المسألة. فالأستاذ شي يسوي يقول له لا أكتب حتى أكتب، قل حتى أقول صعب علي، أنت يجوز تغضبني بالمناظرة الشفاهية لكن أكتب سؤالك وأنا أكتب الجواب وشوفني بالكتابة شلون أنه أكون يعني أهل للإجابة. فمحل الشاهد مرات أنه المفتي يفتي مشافهة، مرات يفتي كتابة، المهم في ذلك أنه يستوعب كل حدود السائل، يحل الإشكال، يزيل الإبهام عن السائل. زين، وله الجواب كتابة وإن كانت على خطر، وكان بعض السلف كثير الهرب من الفتوى في الرقاع، ما يكتب يخاف. ليش؟ ليش؟ شوف التفتوى لما هذا السبب، ليش الكتابة خطر؟ ليش المفتي خطر يكتب فتوى؟ لما يتطرق إليها من الاحتمالات. هاي الكتابة اللي راح تكتبها حرف واحد احتمال يغير الفتوى، فهذا واحد يخاف ينتبه أنه إذا كان حرف واحد يغير الفتوى كون أكون دقيق، كون ما أكتب هيش الحروف شو اسمه يعني بصورة عشوائية وصورة مواضحة. شوفوا، لما يتطرق إليها من الاحتمالات فإن لكل حرف من لفظ السائل مزية في الجواب، كل حرف له مزية في الجواب. وكثيرا ما شاهدنا سائلا برقعة يكون لفظه مخالفا لما في رقعته فنرجع إلى لفظه بعد أن نكون كتبنا له الجواب ونخرق الرقعة. يقول مرات واحد يسأل سؤال وهو سؤال خلاف ما يكتبه، واضح؟ ما يوصل الفكرة، فيحتاج أنه نفهم من عنده حتى نجاوبه جواب دقيق على سؤاله. زين، هذا الأدب الأول. الثانية من آداب الفتوى أن تكون عبارته واضحة صحيحة يفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. العبارة اللي تكتبها أيها المفتي كن واضحة، كن بينة، وهذا وضوحها. شوف التفتوا أحبائي، وضوحها أولا كون عامة الناس يفهمون كلامها، وبنفس الوقت هذا الكلام متنزله، هاي الفتوى متنزلها الى لغه بحيث يعيب عليك ذلك الخاصه واهل العلم. لا، تكون اولا تحافظ على العبارات الصحيحه والاصطلاحات العلميه، وبنفس الوقت تفهم السائل، تجمع بين هذين الامرين، يفهمها العامه ولا يزدريها يعني لا يمقتها لا يعيبها لا يستنقص منها الخاصه. وليحترز من القلاقة والاستهجان، لا يكون قلق عندما يجيب ويكتب والاستهجان الطرف المقابل له لكتابته. زين، والاستهجان فيها وإعراب غريب أو ضعيف وذكر غريب لغة ونحو ذلك، ما يجيب الكلمات الصعبة، الكلمات اللي بيها استهجان، الكلمات اللي مو واضحة، الكلمات الغريبة، الكلمات اللي إعرابها صعب، يحاول قدر المستطاع أنه يتجنب عن ذلك حتى تكون الفتوى واضحة ويفهمها عامة الناس، وبنفس الوقت محافظة على السياق العلمي يعني بعبارات علمية. استهجان لا، يعني عدم القبول، الازدراء، العيب، يعني واحد ما يعيب عليك، هذا يستهجن يعني يعيب عليك. الثالثة، إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب، إذا كان في المسألة تفصيل لازم يفصل، مو يقول حرام، حلال، جائز، مكروه بس، لا، كن أكو تفصيل، كن أنت شنو تحاول أن تفصل ذلك. إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب، يعني لا يجعل جوابه جوابا مطلقا وإنما يفصل كما في المسألة، فإنه خطأ يرحمكم الله. ثم له أن يستفصل السائل، يستفصل السائل يعني شنو، للمفتي أن يطلب من السائل أن يفصل له، يقول له فرع لي، تعال فصل لي شنو مسألتك، بين لي مسألتك حتى على كل فرع من فروع المسألة أجيبك جوابا لها. ثم له أن يستفصل السائل إن حضر، إذا كان السائل حاضر سئله حتى تشوف شنو الوجوه. مثلا واحد جاء قال لك أنا صليت قصر، قل له صليت قصر، أنت تجاوزت المسافة لو ما تجاوزت المسافة، ناوي الإقامة لو ما ناوي الإقامة، كثير السفر، لا شو هالشيء، أكو فروع للمسألة. فإذا السائل موجود كنت تستفسر من عنده حتى أنت على، لأنه مرات أكو أجوبة يحتاج لها إلى تفصيل. فأنت مو صحيح أنه أنا رحت سافرت وصليت تمام صلاتي صحيحة لو خطأ، شو تقولون؟ واحد يقول خطأ، هذا خطأ جواب، واحد قال صحيحة، هذا خطأ جواب. لازم تسأله أنت من سافرت كثير سفر لولا، سفرك العمل لولا، ناوي الإقامة لولا، شوف شقد أكو تفاصيل. زين، فإنه خطأ، خطأ أن يطلق السؤال، يطلق الجواب بدون تفصيل المسألة. ثم له أن يستفصل السائل، يعني يطلب منه تفصيل مسألته وسؤاله، إن حضر ويعيد السؤال في رقعة أخرى، يعني كرر سؤالك أيها السائل فصل وأنا أجاوب عليه. إن كان السؤال في رقعة ثم يجيب وهذا أولى وأسلم للمفتي، يعني إذا ذاك السائل كتب سؤال بورقة، نجي نقول له عندك تفصيل اكتب هاي ورقة ثانية، اكتب لنا التفصيل في هذه المسألة حتى إذا جاوبنا يبين على أنه أنا جاي أجاوب على تفصيلك للمسألة. زين، وله هذا المفتي أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل. أنا أدري بأنه أنا أعرف شيخ أحمد ما عنده إقامة، وأعرف شيخ أحمد مو كثير السفر، وأعرف شيخ أحمد، شوف التفتو، أعرف شيخ أحمد بأنه عمله في السفر، طالب علم عمله في السفر، يعني يحتاج أن يسافر حتى يؤدي وظيفة، أعرف. فأنا إذا سألني قال لي أصلي قصر أو تمام، أجاوب على ما أعلمه منه. لذلك إيش قال؟ وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام والتفاصيل هذه ذكرناها إذا علم أنه الواقع للسائل. أنا أعرف هذا السائل وأجاوبه. ثم يقول هذا، شوفوا هذا يعني جوابي لك يا شيخ أحمد أنك تصلي تمام، إن كان الأمر كذا، إن كنت، إن كانت وظيفتك السفر، العمل في السفر، واضح؟ إن كنت كثير السفر، إن كنت ناويا للإقامة، جوابك تصلي تمام إن كنت ناويا للإقامة، والحال ما ذكر ونحو ذلك. وله أن يفصل الأقسام في جوابه، أو إذا أراد من البداية له أن يجيب على قسم واحد، وله أن يجيب هكذا: إذا كنت مسافرا وغير ناوي للإقامة فتصلي قصرا، إذا كنت ناوي الإقامة تصلي تماما، إذا كنت كثير السفر تصلي تماما، إذا كان لك في السفر أكثر من 10 أيام مثلا تصلي، واضح؟ يفصل على كل الأقسام ويذكر حكم كل قسم. لكن هذا كرهه بعضهم، يعني التفصيل الزائد كرهه البعض، وقال انت ما دام تعرف شيخ احمد او شيخ كاظم جاوب على قدر سؤاله. وقال هذا يعلم الناس الفجور بسبب اطلاعهم على حكم ما يضر من الاقسام وينفع. اكو بعض الاقسام مثلا بالصوم او بغيره انت تبين اكو امور تبيح له، تجوز له الافطار، او تبين له مثلا جواز هذا الفعل المعين بغض النظر عن الامثله في هذه الحال. يقول هذا مرات يجر السائل بيان كل الأقسام للسائل مع أنه مو محط سؤاله، يجر السائل على ارتكاب ما ليس من حقه. زين، هاي النقطة الثالثة. الرابعة، إذا كان في الرقعة مسائل، عدة مسائل في نفس الرقعة مال السؤال، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال. يعني خل نفرض الرقعة بها سؤال أول، سؤال ثاني، سؤال ثالث، أنت مو تجاوب على السؤال الثالث بالبداية وبعدين ترجع للسؤال الأول، بعدين لأنه احتمال يصير اشتباه، فتكون تجاوب على ترتيب الأسئلة. فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلق الجواب فلا بأس، ينبه يقول يا ترى أنا تركت التنبيه الترتيب وراح أجاوب هذا الجواب هيك المطلق اللي هو مثلا يخص الأول أو يخص الثاني وهكذا، ويكون من قبيل قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم. شوف، يوم تبيض وجوههم وتسود، المفروض يقول فأما الذين بيضت وجوههم، صح ولا على الترتيب؟ لكنه ايش قال؟ فأما الذين سودت وجوههم كذا، وأما بعدين جاوب على الذين بيضت وجوههم. الخامسة، قال بعضهم: ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، ليس من الأدب أن تكتب أنت بخطك، فإما بإملائه وتهذيبه فواسع. يعني أنت خلي لك واحد قاعد يمك، أملي عليه، أملي عليه يعني شنو؟ اطرح له السؤال، احكي له السؤال، عفوا الجواب، وهو يكتب، أنت تملي عليه وهو يكتب، أو بعد أن يكتب هذب ما كتبه، صحح ما كتبه، هذا من آداب الفتيا. أحسن. السادسة: ليس له أن يكتب السؤال على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له. يعني أنا أدري هذا السؤال اللي صار من سيد نور، أنا أدري بتفاصيل، فأنا هل هذا السؤال اللي هو ما ذاكر هاي التفاصيل لكن أنا أعلمها، هل أنه أجاوب على هاي التفاصيل اللي أنا أدري بيها بدون ما مكتوب في السؤال؟ لا، ليس له أن يكتب السؤال على ما علمه، يا هو علمه، علمه المفتي من صورة الواقعة التي حدثت التي تخص السؤال إذا لم يكن في الرقعة في ورقة السؤال تعرض له، بل على ما في الرقعة فإن أراد خلافه قال إن كان الأمر كذا فجوابه كذا. مفروض أنه السؤال الموجود في هذه الرقعة التي كتبها السائل تقول له السؤال جوابه كذا، وإذا تريد تقول له إن كان فعلك كذا فجوابه كذا، وإن كان فعلك كذا فجوابك كذا. واضح؟ ما تذكر للأشياء اللي صايرة هو ما ذاكرها بسؤاله. واستحب أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته. خلي نتوقف هنا، السابعة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.